أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. روحنا وارواح العالمين لتراب مقدم حبيبنا. الطائفة الثانية من الروايات الدالة على الجواز في نكاح الزاني، بعد أن تحدثت في الطائفة الأولى من الروايات الدالة على حرمة نكاح الزانية، وهي أربعة أحاديث تكلم إن شاء الله في الطائفة الثانية، والطائفة الثانية خمسة أحاديث. الطائفة بمجموعها الدالة على جواز نكاح الزانية. الحديث الأول، محمد بن الحسن، أي الشيخ الطوسي، بإسناده عن حميد بن زياد عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن السماع. الحميد معروف، ولكن أن الصحيح على بيان الرجاليين في ضبط الرواة الحميد الصحيح. الحميد معروف، ولكن أكثرهم يقولون بأن حميد صحيح في كل الموارد، في جميع الموارد باستعمالها مرس. وضبط الرواة، من تعرض لضبط الرواة في كتاب الرجالي والعلامة ما مغاني صاحب تنقيح المقال، تنقيح المقال أوسق كتابا بين كتب الرجال، يعني الموسوعة الرجالية، وللرامغان إذن دور كبير في الرجال والتاريخ. في أكثر الموارد صرح بالضبط اسم الرامغان. عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن السماع أن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن حكم بن حكيم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. في ذيل هذه الآية قال عليه السلام: إنما ذلك في الجهر، الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قال: إنما ذلك في الجهر. ثم قال عليه السلام: لو أن إنسانا زنى ثم تاب تزوج حيث شاء. لو أن إنسانا زنى ثم تاب تزوج حيث شاء. هذا الحديث له صدر وغير، الحديث صدر وغير، صدره خاص بالآية. بالنسبة إلى صدر الحديث حديث مفسر للآية الشريفة، للآية الثانية. وبما أننا قد بينا وقد تكلمنا سابقا، في الدليل الأول وهو الاستدلال بالكتاب، أن هذه الآية ليست في مقام تشريع بل في مقام إخبار، فلذلك هناك ما استدلنا على هذه الآية على القول بالحرمة. إذا لم تكن الآية في مقام تشريع سابقا، إذا قلت في بداية الدليل الثالث، بداية الاستدلال بالسنة، الأحاديث المتعلقة النادرة إلى الآية الشريفة إذا لا نستدل، لأن الآية الأصل والروايات والأحاديث فرق الآية، روايات مفسرة، الروايات المفسرة تفصيلا للآية. إذا لم نقول بأن الآية في مقام تشريع لم نصل بالحديث إليه. لذلك لهذا الخبر صدر، وصدره مفسر، والصدر الخبر فسر في مقام تفسير الآية، لذلك نترك. وأما ذيل الحديث في ذيل الحديث قال الإمام عليه السلام: لو أن إنسانا زنى ثم تاب. الإنسان مطلق يشمل الرجل والمرأة. لو أن إنسانا زنى ثم تاب تزوج حيث شاء. زيده صريح في الجواز، في جواز نكاه، ولكن بالنسبة إلى الزيد أيضا لا يمكن لنا أن نستدل به ونقول به ليش لا نستدل بزيد الحديث أيضا؟ لأن محل النزاع ومحل الكلام النكاح الزانية قبل التوبة، ولكن هذا الزيد أيضا يدل على جوازه بعد التوبة، وعندنا بالنسبة إلى ما بعد التوبة لا كلام للفقيه، لا كلام لفقيه في جواز النكاح الزانية بعد التوبة. فلذلك أن هذا الحديث الحديث الأول من الطائفة الثانية، أن هذا الحديث خارج عنا نحن فيه، أجنبي عن الاستدلال، لا يليق بالاستدلال أن نخاف. هذا بالنسبة إلى الحديث الأول. وأما الحديث الثاني إذن روى الشيخ الطوسي محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن سرارة عن أبي جعفر قال سئل عن رجل قال عليه السلام قال راوي سئل عن رجل أعجبته امرأة عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا النفاء علينا في مقابلة أنا النفاء كالثناء والفرق بينهما الثناء في الخير فقط والنفاء في الخير والشر يقول اللغوي هذا المعنى مثلا في استحاضة اللغة الثناء النفاء مثل الثناء إلا أنه في الخير والشر جميعا والثناء في الخير خاص فسأل عنها فإذا النفاء عليها في شيء من الفجور النفاء عليها في شيء من الفجور فقال عليه السلام لا بأس بأن يتزوجها ويحسنها تأملوا في الحديث فيما قاله الإمام لا بأس بأن يتزوجها ويحسننا يعني رجل فيه شيء من الفجور فسأل عن الإمام عليه الصلاة والسلام الإمام يقول لا بأس بأن يتزوجها ويحسننا هذا الحديث أولا لا نتكلم بالنسبة إلى رجال الأحاديث في هذه الطائفة لأن في الطائفة الأولى الطائفة تسير إلى أخبار أخبارا أحاد إلى أخبار أحاد والاستدلال بالخبر الواحد مستلزم بالبحث عن أسناد الحديث ورجال الحديث ولكن هذه الطائفة ليست بأخبار أحاد أخبار مستفيدة متواترة مستفيدة لا نحتاج لرفع عن رجال الأحاديث أولا أن هذا الحديث صريح في جواز النكاح بالفاجر إلا أن كلمة الفاجر ككلمة الخبيث مبهمة من حيث المعنى المراد ما المراد من الفاجر كالذي قلنا بالنسبة إلى الخبيث ولكن الفرق بين الفاجر والخبيث الفاجر بالنسبة إلى الحكم والموضوع بالنسبة إلى السؤال والجواب بالنسبة إلى المرأة في مقام النكاح يمكن أن نستوعب بأن الفاجر المقصود من الفاجر الزانة ولا أقل الفاجر كلمة مشتملة على الزاني وغير الزاني على الزاني وغير الزاني. يعني لا يمكن لنا إخراج الزانية عن كلمة الفاجر. لا يمكن لنا إخراج الزانية عن كلمة الفاجر. تأملوا، إذا الطائفة الأولى الدالة على حرمة مثال الزاني، على حرمة مثال الزاني، إذا وصلنا واجهنا إلى كلمة الخبيث في رواية قلنا بإبهام وضرب، ولكن هنا الخبيث إذا عم، الخبيث إذا عم، يعني يمكن تشمل الزانية وغير الزانية، ولكن إذا قلنا بأنها كلمة مبهمة، ولكن هنا نقول بأن يمكن أن نستظهر بأن الفاجر تشمل الزانية لا أقل من جهة أمية هذا الكلمة. ما الفرق بينهما؟ هناك كلمة الخبيثة في الخبر في حديث يدل على المنع، يدل على المنع. لا يمكن لنا كل الخبيثات، كل الخبيثات ممنوع من الممنوعات من التزويج، يعني يحرم نكاح كل الخبيثات، كل الفواجر، كل الفواسد، يعني كل من أذنب ظنا، كل من ارتكب معصية لا يجوز نكاحها، هذا مخالف للشرع، مخالف للقواعد. ولكن هنا الحديث الدال على الجواز، على الجواز، على جواز النكاح فواجب، جواز النكاح فواجب، والزانية من الفواجب. هنا ما في مشكلة إذا قلنا بعمومية هذه الكلمة. الفاجرة يمكن شمول كلمة الفاجرة بالنسبة إلى الزانة، لأن نكاح الفواجر كلها جائز، ولأجل ذلك بعمومية هذه الكلمة بعمومه يشمل المورد، لأن الزنا من جملة الفجور، قطعا من جملة الفجور.
الفجور أهم من الزنا.
أي أهم من الزنا.
هذه هو الزنا.
أي من أفراد.
والرواية تقول فيها شيء من الفجور. قد يكون هذا الشيء هو غير الزنا.
الشيء غير الزنا.
يعني هو كون الفجور هو الزنا وغير الزنا.
لا غير الزنا وغير الزنا، يعني يشمل كل الموارد، يعني حتى إذا كان فيه شيء من الزنا يشمل هذا الحديث ولا يشمل. لا لا. تأمل في هذا الكلام. إذا قلنا بأن الفاجر كلمة عامة، صحيح؟ عامة. يشمل الزانية وغير الزانية. بالنسبة إلى الإبهام، يعني لا يمكن لنا أن نستظهر معنى المراد. الإبهام في معنى المراد، لا في معنى الكلمة والشمول الأفراد. بالنسبة إلى شمول الأفراد، يشمل هذا الحديث كل من كان فيه شيء من الفجور، من الزاني وغير الزاني، صحيح؟ يعني حتى إذا كانت في هذا المرء إذا كان فيه شيء من الزنا، هل يجوز نكاحه؟ يشمل الحديث أو يشمل هذا الحديث المرء إذا كانت فيه شيء من الفجور، شيء من الزنا، فيدل على الجواز. فلا، بأن نكاح الفواجر كلها جائزة من جملة الزنا، ولكن بالنسبة للمعنى إبهامه موجود، لأن لا يمكن لنا أن نقول بمنع نكاح كل من الفاجر، كل من كان فيه شيء من الفجور أو شيء من الخبائث. ولكن هنا نقطة مهمة أظن أنها مغفولة عند الفقهاء. تأمل في هذا الحديث. نقرأ بين الحديث. فقال الإمام عليه السلام لا بأس بأن يتزوجها ويحسنها. يتزوج الزانية ويحسن الزانية، صحيح؟ يمكن لأحد أن يقول هذا الجواب، لعل جواب الإمام في هذا الخبر يتزوجها ويحسنها، لعل من يقول بأن هذا الكلام هذا الجواب مشعر بالشرطية الإحسان لجواز التزويج. الإحسان يحسنها يعني يمنعها من الزنا، يحسنها، يحسن المرأة من الزنا. يتزوجها، يتزوجها ويحسنها. ما هو الفاعل؟ الفاعل بالنسبة إلى يتزوج ويحسن، ما هو فاعل هذين الكلمتين؟ هذين الكلمتين الرجل قد أنفع الرجل في كل الفعلين.
الزواج
الثاني يعني يحسن هذا زواجه. صحيح. ولذلك لهذه الكلمة ولهذا الجواب تفسير. التفسير الأول، يمكن أن نقول الفاعل في كلا الفعلين واحد وهو الرجل. يعني الرجل يتزوج، يتزوج الرجل ويحسن الرجل المرأة، صحيح التفسير. ولكن التفسير الثاني، يمكن أن نقول بأن يتزوج الرجل، يتزوج الرجل ويحسن التزويج، نفس التزويج يحسن المرأة، نفس التزويج يحسن المرأة، لا الرجل يحسن الفعل التزويج، نفس التزويج نفس النكاح. لأن الزانية يمكن أن نقول بأن إلا موارد استثنائية، بأن بعض النساء كن معرضة، ولكن في أم بالنسبة لأكثر أكثر من ارتكبت الزنا ولو في مرة واحدة أو مرتين أو مرات من احتياج من احتياجهن للزواج، لم يكن عنده زوج مثلا فارتكب الزنا، استجير بالله. واذا كان عنده زوج، عنده زوج رفع الحاجه لا يبالغ. يعني يمكن ان نقول يحسنها فاعل يحسن التزويج، صحيح. اذا قلنا مثلا نقطه فقهيه، ما الفرق بينها بين الكلمتين؟ يعني تفسيرا الفرق بالنسبة إلى شرطية